صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلة طمعت أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع. كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع ولديه جأش أرد من الدرع لظمأ القناة وهن شروع وأبى أن يعيش إلا عزيزا وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع فتلقى الجموع فردا فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو فراع منه جموع قطعوا بعده عراه فيا حبل وريد الإسلام أنت القطيع قوضي يا خيام عليا نزار قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع وامنئ واملئ العين يا أمية نوما واملئ العين يا أمية نوما فحسينا على التراب صريع وسرى في كرائم الآل أسرى وعداك ابن أمها التقريع ودعتك الله يا جسد حامي الضعين ودعتك الله يا جسد حامي الضعين ساقوا مطايان العدى وقوى مشين ودعتك الله يا ذبيح محتضب ماي عنك يا نور العين سافرت بيتا يمقطع الأوصال لا يحصل على هواي ما فارقت جسمك يا سلطان المدين ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة ودعتك الله ناقتي عجفة وهزيل ما حد بقى منكم يا عقلين الفجيلة بس العليل وفاق ناقم قيدين ودعتك الله يا طريح مظل عريان يا ليت خلالك يا خوي ثيابك اكفى ساق الضعن عنكم والي الحرام وجعان بس مات وانطفله يصد لها بعين في داعة الله يا عرايا بحر الشموس صرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدى الدوس اقعد وياكم لو اسافر واتبع الروس اقعد وياكم لو اسافر واتبع الروس بيتامكم شمر الخمس ساق الضعين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من أعظم مواقف يوم القيامة موقف الصراط ومن أعظم أهوالها وأفزاعها ذلك المفزع العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى والحديث عن الصراط يقع في نقطتين الأولى في بيان حقيقة الصراط والثانية في بيان عقبات الصراط أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان حقيقة الصراط الصراط ما هو؟ عندما يقول القرآن وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون اهدنا الصراط المستقيم الصراط ماذا يراد به؟ ذكر المعاصر صاحب تفسير من وحي القرآن بأن الصراط ما هو إلا أمر رمزي الصراط ليست له حقيقة يوم القيامة الصراط ما هو إلا مجرد أمر رمزي يعبر به عن الطريق المستقيم وعن خط الاستقامة الإنسان الذي يسير على خط المستقيم يقال بأنه من أهل الصراط، والإنسان الذي يعيش خط الاستقامة يقال له بأنه الصراط. فمثلا الأنبياء الأئمة عليهم السلام لأنهم يعيشون ويجسدون خط الاستقامة لذلك يعبر عنهم بأنهم الصراط. فالصراط واقعا ليس أمرا حقيقيا وإنما هو أمر رمزي. طبعا هذا الرأي على خلاف ما ذهب إليه علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم في حقيقة الصراط. علماؤنا يقولون الصراط ليس أمرا رمزيا بل الصراط أمر حقيقي، وهو عبارة عن جسم وعن جسر يوضع على نار جهنم يوم القيامة يسير عليه الناس. يقول الشيخ الصدوق عليه الرحمة واعتقادنا بأن الصراط حق وأنه جسر جهنم وعليه ممر جميع الخلق. لاحظ الشيخ الصدوق يقول اعتقادنا، ونحن أشرنا في ليالي سابقة بأن الشيخ الصدوق إذا قال اعتقادنا كما يقول الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في فرائده، بأن الشيخ الصدوق إذا قال اعتقادنا فهو لا يعبر عن رأيه الشخصي بل يعبر عن رأي الطائفة ويعبر عن ما قام عليه إجماع الطائفة. الشيخ الصدوق يقول واعتقادنا نحن الطائفة المحقة بأن الصراط حق وأنه ماذا؟ شنو الصراط؟ أمر رمزي؟ يقول الشيخ الصدوق لا، اعتقادنا نحن الشيعة أن الصراط جسر جهنم وعليه ممر جميع الخلق. وهذا الذي ذكره الشيخ الصدوق عليه الرحمة هو المستفاد من الروايات. المستفاد من الروايات أن الصراط أمر عيني، أمر مادي، أمر جسمي. الصراط ليس أمرا رمزيا فقط كناية ورمز عن خط الاستقامة، لا، الصراط أمر مادي، أمر عيني، أمر جسمي، يعني جسم في يوم القيامة. لاحظ مثلا ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة نصب الصراط على شفير جهنم. شنو يعني نصب الصراط؟ يعني النبي يشير إلى أمر رمزي أو لا يشير إلى أمر عيني في الخارج واقع؟ نصب الصراط على شفير جهنم فلا يجوز عليه إلا من كان معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب. وورد في الرواية عن مولانا صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه قال الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. أما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على صراط الآخرة. شنو صراط الآخرة؟ يقول الإمام الذي هو جسر جهنم. ومن لم يعرفه في الدنيا، يعني لم يعرف صراط الدنيا الإمام مفترض الطاعة، ومن لم يعرفه زلت قدمه عن صراط الآخرة وتردى في نار جهنم. شنو هذه الروايات تشير إلى أن الصراط أمر رمزي أم أمر عيني؟ أمر عيني بلا إشكال، أمر مادي له تجسم وحقيقة في يوم القيامة. وورد عن الصادق عليه السلام بأن الناس يوم القيامة عند الصراط على طبقات، وإنه أدق من الشعر وحد السيف. الصراط أدق من الشجر ومن الشعر وحد السيف، وإن الناس على طبقات، فمنهم من يمر عليه كالخطف كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر عليه كعدو الفرس، ومنهم من يمر عليه ماشيا، ومنهم من يمر عليه حبوا، ومنهم من يمر عليه متعلقا، تأكل منه النار شيئا وتترك شيئا. روايات ناظرة إلى أن الصراط أمر عيني وليس أمرا رمزيا كما يقول صاحب تفسير من وحي القرآن، بل له حقيقة في يوم القيامة وتجسم في يوم القيامة. هذا هو المستفاد من روايات أهل البيت عليهم السلام، وهو المعنى الذي تؤكد عليه كلمات علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أن الصراط أمر عيني وأمر مادي وليس أمرا رمزيا كما يقول هذا المعاصر. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى النقطة الثانية، وهي بيان عقبات الصراط. ذكرنا الرواية أن الناس يمرون على الصراط طبقات، كل إنسان بحسب أعماله، وكل إنسان بحسب صحائفه. شنو الصحائف التي يقدمها بين يدي الله؟ صحائف بيضاء، صحائف حسنات، أو صحائف سوداء ملوثة بالمعاصي؟ شنو يقدم؟ هناك الصراط فيه عقبات، الصراط الذي هو أحد وأدق من الشعر وحد السيف عليه عقبات أيضا. ما هي العقبات؟ سبع عقبات. العقبة الأولى عقبة الولاية، ولاية علي بن أبي طالب. لا تجوز قدم عبد يوم القيامة على الصراط إلا ببراءة من النار من ولاية من علي بن أبي طالب. وإن ولاية علي عليه السلام كما في بعض الروايات إذا زلت قدم على الصراط ثبتت الأخرى. ولاية علي أول عقبة يسأل عنها الإنسان، أول ما يقبل الإنسان إلى الصراط يسأل عن ولاية أمير المؤمنين. وقفوهم إنهم مسؤولون. شنو؟ ماذا عمله؟ ما هو تعلقه بعلي بن أبي طالب عليه السلام؟ إن كان قد جاء بولاية علي تعدى من هذه العقبة، إن لم يأتي بولاية علي أكبه الله على من خريه في نار جهنم. هسه تعدى الإنسان من هذه العقبة إلى أين يأتي؟ إلى العقبة الثانية. طبعا وارد أيضا في العقبة الأولى عقبة الولاية يسأل الإنسان عن رحمه، وصل رحمه، قطع رحمه، سؤال عن الرحم في ضمن العقبة الأولى. هذا دليل على عظمة شأن هذا الأمر، بحيث يقرن السؤال عنه مع السؤال عن ولاية علي عليه السلام. هل سيتعدى الإنسان من هذه العقبة يأتي إلى العقبة الثانية؟ العقبة الثانية عقبة الصلاة، صلاته. خب تارك الصلاة لا كلام معه، على وجهه في النار، يبقى المستخف بالصلاة، مستخف بأفعالها، المستخف بأذكارها بأقوالها، الذي لا يبالي بأحكام الشكوك فيها مثلا، الذي لا يبالي بمقدماتها، الذي لا يبالي أين صلى وفي أي مكان صلى وفي أي وقت صلى، يستخف بالوقت بالأفعال ما إلى ذلك من مظاهر الاستخفاف. عقبة الثانية التي يوقف عندها عقبة الصلاة، كيف هي صلاته؟ إن كان قد أتى بالصلاة صحيحا تعدى العقبة الثانية. لا، متهاون في الصلاة، مستخف بالصلاة، يتلكأ في تلك العقبة وقد يسقط منها وينحرف إلى النار. لذلك الروايات تؤكد على هذا المعنى جدا. صلاة روايات دائما تؤكد لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، مستخفا مو تاركا، مستخفا بالصلاة لا تناله الشفاعة، تشديد تهديد توعيد انذار من قبل اهل البيت ان يحافظ الانسان على صلاته. هسه تعدى الانسان من هذه العقبة يأتي الى العقبة الثالثة من عقبات الصراط، عقبة الزكاة والخمس، عقبة الخمس والزكاة. الزكاة يسأل عنها الإنسان عند تلك العقبة، إنسان الذي لا يزكي أمواله، وارد في الروايات بأنه عند تلك العقبة الأفعى الكبيرة إذا زاد السم فيها وكبرت تسمى الأقرع، سموها الأقرع، يتفسخ جلدها من شدة السم الذي فيها، يتفسخ جلدها تبقى بلا جلد. في تلك العقبة تارك الزكاة تلتف هذه الثعبان حول عنقه. وأما الإنسان صاحب الأرض الزراعية التي لا يدفع زكاتها وارد تلتف عليه أرضه سبع طبقات، هذا الذي لا يدفع الزكاة دافع، الذي لا يدفع الخمس. هم وارد رواية عن مولانا الصادق عليه السلام يقول عليه السلام إن أشد ما يكون فيه الناس يوم القيامة أن يقف صاحب الخمس، يعني الإمام المعصوم عليه السلام، فيقول يا رب خمسي. هذا أشد ما يكون فيه الناس يوم القيامة. وإحنا ظاهرا يوم القيامة ما عندنا شيء إلا شفاعة محمد وآل محمد. إنسان يوم القيامة غير شفاعة، لا يقول عمل، لا يقول صلاة، لا يقول صيام. إحنا أملنا الوحيد شفاعة محمد وآل محمد. زين إذا أنا اللي أطالب بالشفاعة واللي أريد منه الشفاعة هو الذي يرفع الشكوى علي عند الله، الإمام المعصوم الذي أطلب منه الشفاعة وإذا به هو الذي يرفع الشكوى يا رب خمسي وأنا لم أدفع الخمس، شنو شلون أطلب منه الشفاعة يعني يوم القيامة؟ كيف أطلب منه الشفاعة؟ عقبة ثالثة عقبة الخمس والزكاة، تعداها الإنسان وصل إلى العقبة الرابعة عقبة الصوم. الصوم عقبة الرابعة، صيام الإنسان أتى به صحيحا لم يأتي به صحيحا، على الوجه المأمور به شرعا أم لا؟ لذلك وارد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله الصوم جنة من النار وقاية، وورد عنه صلى الله عليه وآله الصائم له فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة متى؟ يوم القيامة. متى يوم القيامة؟ عند الصراط، عندما يقف على العقبة الرابعة ويسأل عن صومه قل أنا صمت يا إلهي وأتيت بصومك، يقال له اذهب. ويتعدى من العقبة الرابعة إلى العقبة الخامسة عقبة الحج، أتى بالحج أم لم يأتي بالحج؟ في الروايات وارد الذي لا يأتي بالحج ويموت بغير حج يقال له مت يهوديا أو نصرانيا، الذي لم يؤدي الحج يقال له مت يهوديا أو نصرانيا، ينحرف حتى عن الإسلام، مو بعد عن التشيع، ينحرف حتى عن الإسلام. هناك عند العقبة الخامسة في الصراط الذي ينصب على نار جهنم يسأل الإنسان عن حجه. تعدى من هذه العقبة يأتي إلى العقبة السادسة عقبة الطهارة، يسأل عن تيممه، يسأل عن وضوئه، يسأل عن غسله، يسأل إذا دخل إلى الخلاء. بعض الناس إذا دخل إلى الخلاء لا يبالي برذاذ البول، رذاذ البول لا يبالي به، لا يطهر قدمه. هذا كل مسؤول عنه يومئذ. عن الطهارة مسؤول، طهارة المعنوية والطهارة المادية، قام بالطهارة أحسن قيام أو لا، لا يبالي بالطهارة ولا النجاسة، هذا يسأل عند العقبة السادسة. هسه تعدى عقبة الولاية، عقبة الصلاة، عقبة الخمس والزكاة، عقبة الصوم، عقبة الحج، عقبة الطهارة، يريد يدخل إلى الجنة، اجي العقبة السابعة وهي عقبة المرصاد، وإن ربك لبالمرصاد. شنو هذه العقبة؟ هذه عقبة مظالم العباد. اغتاب شخصا، أساء لشخص، أهان شخصا، تعدى على شخص، ظلم شخصا، مدرس في المدرسة يضرب التلاميذ، هناك يقف عند العقبة السابعة من الصراط، عقبة مظالم العباد، هناك يوقف. لماذا ضربت؟ بأي حق تعديت؟ مو من شأنه أن يضرب، ليس من شأنه أن يضرب إلا بإذن من والده، إلا بإذن من ولي الأمر الشرعي، وبمقدار محدد من قبل الشارع، لو تجاوزه يحاسب على ذلك. مظالم العباد العقبة السابعة، عقبة المرصاد، يرصد فيها المولى سبحانه وتعالى كل ما صدر من الإنسان تعديا على غيره، سب، شتم، إهانة، غيبة، كذا، كل ما صدر منه يسأل عنه في تلك العقبة. وأي عقبة لم ينج منها انحرفت وزلت قدماه إلى أين؟ إلى النار، لأن الصراط جسر منصوب على النار، النار من تحته وعن يمينه وعن شماله. أي عقبة سئل فيها عن متعلقها ولم يجب ولم يؤدي، فورا تزل قدمه يسقط إلى النار مباشرة. سلم من هذه العقبات دخل الجنة. دخول الجنة بعد أن يمر الإنسان على هذا الجسر المنصوب على نار جهنم بعقباته السبع، ثم يصل إلى الجنة، يدخل إلى الجنة، يدخل إلى الجنة. نسأل الله وإياكم أن يثبتنا جميعا على ولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم، وأن يرزقنا شفاعتهم والحشر معهم يوم القيامة. وارد في الرواية إن مولاتنا الزهراء الصديق الشهيد صلوات الله وسلامه عليها إذا مرت عند الصراط تعلق شيعتها بأثوابها. نسأل الله أن نكون من المتعلقين الفائزين، بل نحن ماش لا شيء لولا الزهراء. إنما سميت فاطمة بفاطمة لأنها فطمت وشيعتها من النار، تلتقط شيعتها من النار كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. النداء من بطنان العرش يوم القيامة: غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد. كم هو عظيم ستر الزهراء عند الله، كم هو عظيم حجاب الزهراء عند الله. غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة، عجيب، يعني حجاب الزهراء حجاب الله، من تعدى على حجابها فقد تعدى على حجاب الله، من هتك سترها فقد هتك ستر الله. وتتوسط المحشر على أي حالة؟ تقول الروايات: تحمل في كفها اليمنى قميصا ملطخا بالدم، والكف اليسرى ماذا تحمل فيها؟ تحمل منديلا ملفوفا. متى تفتح المنديل؟ عندما يأتي مولانا أمير المؤمنين يقول لها: فاطمة بما تطلبين الشفاعة؟ تطلبين الشفاعة بكسر رباعية أبيك، أم تطلبين الشفاعة بقتل بعلك، تطلبين الشفاعة بقتل ولدك الحسن، بقتل ولدك الحسين، بما تطلبين الشفاعة؟ تقول الرواية تفتح المنديل تقول أبا الحسن يكفيني أن أطلب الشفاعة بكفي ولدي أبي الفضل العباس. وإذا المنديل فيه كفان مقطوعتان، الكفان اللتان قطعتا قلب فاطمة الزهراء. وبظهر ناقة نور تتوسط المحشر فاطمة، ناشر ثوب الحسين الناجع بفيض الدمى، اتصيح ربي الماي مهري وفطر كبد ابن الضمى، وليل معبود ترفع جفوف العبا، وليل معبود